بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا ومثل ذا لرسله فاستمعا. وبهذا نكون على أبواب علم التوحيد بوصولنا إلى قوله فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، نكون قد وصلنا إلى بوابة علم التوحيد. وعند الباب قبل الباب علينا أن نفهم كلمتين كلف وكلف شرعا. وأما الباب فهو أن نعرف معنى وجب ومعنى امتنع ومعنى جاز. وأرى أننا اليوم سنبقى قبيل الباب ليكون الدرس القادم تفصيلا للباب، لأن معرفة الواجب والمستحيل والجائز هو باب علم التوحيد. وأما ما هو في هذا اليوم الذي هو قبيل الباب فهو لفظ كلف وكلف شرعا ولفظ عرفة. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف. هذه المصطلحات الثلاثة التي هي ما قبيل الباب لعلها تكون موضوع بحثنا في هذا اليوم، ليكون الحديث عن الباب في الدرس القادم إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وهي قوله ما قد وجب لله والجائز والممتنع. وجب جاز امتنع، وهنا استعمل امتنع مرادفا لاستحالة. المستحيل أو الممتنع شيء واحد، والواجب ضد المستحيل، والجائز سيأتي تفصيل هذا الذي يسمى الحكم العقلي. بمعنى أن باب علم التوحيد الذي يدخل الإنسان من خلاله في التأمل والنظر معرفة أحكام العقل أو معرفة حكم العقل، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلف الإنسان أن يعرف إلا بعقله، فجاء النقل هاديا ومرشدا وساق العقل ليفهم وليعرف. إذن نبدأ بقوله رحمة الله عليه فكل من كلف. ما معنى كلف؟ هنا الكلفة في أصلها معناها المشقة. الكلفة المشقة، يعني أن يبذل الإنسان جهدا لا يكون هذا الجهد مما تلتز النفس به. الإنسان عندما يقوم بخدمة أخيه نفسه تقول له ما لك ولهذا التعب، خدم نفسك، ترفه، تمتع. لكن أن يقوم بخدمة أخيه علما أو عملا أو يعاونه في أمر يرضي الله، صاحب الحكم يقول إذا التبس عليك الأمر، أمر التبس عليك مع أمر آخر، هذا أفعله أم ذاك؟ أجلس في بيتي أم أقوم بخدمة أخي؟ إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فافعله، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. إذا التبس عليك أمران فانظر أيهما أثقل على النفس فافعله، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. إذن هنا الكلفة أو المشقة جهد، تعب، نصب. جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أيهما ألذ للدنيوي المادي؟ أن ينام الساعة 3 في الليل في وقت السحر، أم أن يقف بين يدي الله يناجيه لمدة
نصف ساعة، ينام ثم يستيقظ ويتوضأ ويقف بين يدي الله يناجيه، يسجد، يبكي، يطلب رفع البلاء عن الأمة، يطلب النصر على الأعداء. أيهما أثقل على النفس؟ أثقل على النفس أن يقف هذا الموقف، والأريح أن يضع نفسه في أول الليل ثم لا يستيقظ إلا على حر الشمس، هذا أريح، النفس بتكون فيه مرتاحة تمام، ليس في ذلك أي مشقة. أيهما أريح للإنسان وأكثر راحة؟ هل أن يصوم في يوم حار يتقرب إلى الله، أم أن يأكل في الصباح طعام دسم وفي الغداء أدسم وفي العشاء يكون له ما يكون؟ أيهما أمتع له؟ هذه من خلالها استطيع أن نفهم معنى الكلفة المشقة. فلا بد من مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى يا إخوتي يمن على عباده بمنة. ففي بداية الأمر يصعب عليك قيام الليل، ويصعب عليك الصيام في الحر، ويصعب عليك خدمة إخوانك، ويصعب عليك التضحية والجهد، لكنك من أجل الله تتحمل المشقة. أخوك ينفعل عليك، يشتمك، تكظم الغيظ. من أجل أي شيء تعاني هذه المعاناة النفسية؟ تكظم غيظك من أجل الله، الله من أجل الله. فيمن الله على عبده فيجعل هذه النفس مروضة. فبعد أن كانت تجد هذه الأمور صعبة عليها، تبدأ هذه النفس تلتذ بالطاعة. هذا من التأييد والمنة والوهب والإعانة لأولياء الله وأحبابه في الدنيا. يعني إذا أردت أن تستبشر أن الله سبحانه وتعالى يقبلك، هذه علامة مهمة من العلامات يا إخوتي. أول شيء تجد أنك كلما أقبلت على نوع من أنواع الطاعات، مالية كانت هذه الطاعة أو بدنية، تجد مشقة وصراع مع النفس، لكنك بعد ذلك إذا أنفقت في سبيل الله تشعر بلذة، وإذا وقفت تصلي في الليل تشعر بلذة، وإذا صمت لله تشعر بلذة، وإذا قمت بخدمة أخيك تشعر بلذة، وإذا غضضت بصرك من أجل الله تشعر بلذة، وإذا كظمت غيظك من أجل الله تشعر بلذة. فاستبشر، إن أنت رأيت ذلك فإنه علامة قبول الله لك، هذا من الإعانة. إذن النفس كما يقول العلماء لا سبع مراتب، وهذا مشتق من كتاب الله، مستمد هذا الفهم من كتاب الله، لأن هذه النفوس مذكورة في كتاب الله، رتب النفس. أولا النفس الأمارة بالسوء، فهي لا تأمر صاحبها إلا بالسوء، لا تأمره بخير. ومثال هذه النفس المجرمون الذين لا يتألمون لذنب يفعلونه، لا يعانون من عذاب الضمير أبدا، تجد أنه يفعل أكبر الجرائم دون أن يهتز، هذا نفسه اسمها النفس الأمارة. أعلى منها نفس أقسم الله بها، وهي النفس اللوامة، ما يسمى اليوم بعذاب الضمير، يعني كلما أخطأ تعذب، هذه اسمها النفس اللوامة. وفوقها أعلى منها النفس الملهمة، تجد أنه يلهم لفعل الطاعات، وفي بعض الأوقات تجد أنه يلهم فعل المعصية لكنه يستغفر بعدها ويتوب وينكسر فيبدل الله سيئاته حسنات، هذه اسمها النفس الملهمة، فألهمها فجورها وتقواها. لكن أعلى منها النفس المطمئنة، التي اطمأنت لأمر الله، واطمأنت لدين الله، واطمأنت لكتاب الله، واطمأنت لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النفس المطمئنة ما عادت تستطيع أن تلتز بالمعصية، صارت تحب الطاعة، وهي التي أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. كل ما هو نوراني محبوب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اليوم ذكرنا في خطبة الجمعة كيف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نموذج من النماذج التي تعرضت للمحن وكان مع هذه المحن خير. قلنا لما راودته امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. هنا يرى سيدنا يوسف امرأة حسناء ذات منصب ذات جمال، تأمر تطاع، لا يوجد أحد قادر على أن يتمرد عليها، تطلبه إلى لذته، تطلبه إلى إشباع غريزته، تطلبه إلى ممارسة فعل الفاحشة في ظرف فيه غاية الرفاهية، على أنعم الفرش الحريرية في قصر من أعظم القصور. لكنه يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عجيب، كيف هذا؟ هذا لأن نفسه كرهت المعصية، حتى لو كانت هذه المعصية على فراش من حرير، حتى لو كانت في قصر السلطان، هي معصية، هي مما يكرهه الله، فصار يكره ما يكرهه الله. لكن السجن يتعذب الجسد فيه وتتنعم الروح، يكره المعصية ويحب الطاعة ويحب الإيمان ولوازمه. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله. إذن هذه النفس المطمئنة التي أحبت الطاعة، أحبت الإيمان ولوازمه، وكرهت الكفر والفسوق والعصيان. وفوق النفس المطمئنة النفس الراضية. فالنفس المطمئنة أحبت الطاعة وكرهت المعصية، أما النفس الراضية فإنها أحبت كل ما ينزل من قدر الله تعالى. يعني نزل بها الضراء، نزل بها المرض، نزل بها الألم، نزل بها نقص الأموال، أي شيء من القدر نزل بها فهي تحبه لأنه من حبيبها. الله. قالوا: أطيب الطيبات قتل الأعادي، واختيال على متون الجيادي، ورسول يأتي بوعد حبيب، وحبيب يأتي بلا ميعاد. فلما نظر إلى ما ينزل من القدر فهمه رسالة من محبوبه. الله. فإذا كانت رسالة من محبوب، حتى وإن كانت مرضا، حتى وإن كانت بلية، فهو يرضى بها ويحبها، وهذا مقامه أعلى من صاحب مقام النفس المطمئنة. فإذا صارت نفسا راضية رضي الله عنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتترقى فتصبح مرضية. فإذا صارت تدعو إلى الله في مقام الدعوة إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، هذه صارت مثل الموظف السفير، سفير عن الدولة، فهو يمثل هذه الدولة، هذا يكون في مقام الخليفة عن الله تعالى في الأرض. وهذه اصطلح العلماء على تسميتها بالنفس الكاملة. لذلك قال: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي. هذه دخلت في زمرة عباده، ودخلت بين عباده تدعو إلى الله، النفس الكاملة التي ما عاد لها إلا أنها تريد ما يريد الله تعالى. إذن مشكلتنا عندما نقول في الكلفة والمشقة والتكليف، عندما نجد نفس لوامة، لأن النفس الأمارة لا تعاني، النفس الأمارة لذتها وجنتها الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن النفس الأمارة لن تعاني من المشقة، إنما النفوس التي بعدها تجد نفسا لوامة، نفسا مطمئنة، نفسا ملهمة، هذه تجد شيئا من المشقة حتى إذا ما صارت راضية التزت بكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى ولم تعد تعترض عليه سبحانه وتعالى. يا إخواني، الحب عندما تقع المحبة في القلب فإن الحب يقلب الرجال ويغير الأحوال، فيرى شدة تأتي من محبوبه كهدية ومنحة، هذا لا يكون إلا لمن صار من أهل المحبة. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عنترة عندما عشق عبلة صار يعشق السيوف لأنه يرى فيها محبوبته. السيوف القاطعة، هو الذي قال: فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يريد أن يقبل السيف لأنه رأى أن هذا السيف كأنه ثغر محبوبته. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وهكذا أولياء الله ينظرون إلى المحنة فيرون فيها نور المحبوب، فإذا رأوا نور المحبوب عانقوا المحنة، وهذا لا يكون إلا للنفس الراضية والمرضية والكاملة. هذه لم يعد هناك شيء اسمه كلفة. لذلك مع الأسف بعض الجهلة سمعوا عبارة زال عني التكليف، ففهموها أنهم تحللوا من الأوامر أو خرجوا عن الشريعة، وما أجهل من سمع هذا. الذي قال لم يعد لدي شعور بالتكليف، يعني لم أعد أشعر بالمشقة. هل تشعر بمشقة الأنفاس عندما تتنفس؟ صارت العبادات في حقهم هؤلاء الأولياء، صارت العبادات والطاعات والقربات بالنسبة لهم مثل النفس. هل يعاني الإنسان وهو يتنفس؟ هذا هو زوال التكليف عند الأولياء. لكن أن يفهم جاهل غبي مغفل أنهم رضي الله تعالى عنهم يقولون بالتحلل من الشريعة أو ترك الأوامر. الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو على فراش الموت قال لهم: أعطوني السبحة، لأنه في هذا الوقت يقرأ ورده. قالوا له: يا إمام، أنت الآن على فراش الموت، كل عمرك قضيت في طاعة الله والإقبال عليه، أنت من كبار أولياء الله، ما زلت قدمك، راسخ القدم في معرفة الله، في محبة، في التزام الشريعة، وأنت على فراش الموت تطلب أن تقرأ وردك؟ قال: من أحق مني بهذا؟ وصحائفي تطوى. أبو يزيد البسطامي الولي يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فزنوه، زنوا أعماله بالكتاب والسنة، فإن وافقت فهو ولي لله، وإلا فاضربوه بالنعال. سيدي عبد القادر الجيلاني يقول: طر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سمعت شيئا من هذا في لغة بعض أهل المحبة والمعرفة، فإنهم لا يعنون إلا زوال الكلفة، أي زوال المشقة. إذن التكليف من الكلفة، والكلفة المشقة. واختلف العلماء في معنى التكليف، هل هو الطلب أو الإلزام؟ فإن كان معنى التكليف الإلزام، الإلزام بما فيه مشقة، فلا يأتي معنى الإلزام إلا في الواجب والمحرم، لأن الواجب إلزام بفعل والمحرم إلزام بترك. وأما الذين قالوا إن معنى التكليف هو الطلب وليس الإلزام، أدخلوا في ذلك الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأن الواجب الشرعي ما طلب الله فعله طلبا جازما، والمندوب الشرعي ما طلب الله فعله طلبا غير جازم، فهما طلب، كلاهما طلب، طلب فعل، والمحرم طلب ربنا تركه طلبا جازما، والمكروه طلب تركه طلبا غير جازم. إذن الذين عرفوا من العلماء، الذين عرفوا التكليف على أنه إلزام، قالوا الأحكام التكليفية الواجب والمحرم، والذين قالوا إن التكليف معناها الطلب دخلت الأحكام الأربعة، الوجوب والندب والكراهة والتحريم، وألحق المباح لأن الأحكام خمسة، لأن الأحكام الشرعية خمسة، ألحق إلحاقا من باب التوسع المجاز. هذا معنى التكليف والكلفة. فمن هو الذي كلف؟ من؟ الكأس هو المكلف، المناديل مكلفة، من هو المكلف؟ العصفور الذي يطير في الهواء، من هو المكلف؟ المكلف الإنس والجن، الثقلان الإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، لكن الذي صار مكلفا من هذه المخلوقات نوعان، الإنس والجن. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. سورة الرحمن يكرر فيها الحق سبحانه خطابه للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما سمع الجن هذه السورة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كلما سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أجابوا وقالوا ما بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر، ما بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. لذلك نبه رسول الله بعض أصحابه وقال الجن أفقه منكم، يعني في هذه المسألة، لا عموما، على العموم الإنس مقدمون على الجن، لأن الله سبحانه وتعالى في حادثة عرش ملكة سبأ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب وهو من الإنس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن المخاطب والمكلف الثقلان، الإنس والجن. لكن الآن الإنسان إذا كان مكلفا فكل إنسان مكلف، أم هناك شروط خاصة حتى يكون مكلفا؟ هل الإنسان الذي هو في غيبوبة، في حالة التخدير، في حالة الإغماء، في حالة الغياب عن الوعي، هذا إنسان وهو من الإنس مكلف؟ إذن هناك شروط حتى يكون مكلفا. هذه الشروط: البلوغ البالغ من الإنس، العاقل الذي بلغته الدعوة وكان سليم الحواس، أربع أشياء: البلوغ، العقل، بلوغ الدعوة، سلامة الحواس. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة يكون مكلفا، وهذا في حق الإنس. وأما في حق الجن فإن شرط البلوغ يسقط، فيكون الشرط ثلاثة: بلوغ الدعوة، سلامة الحواس، والعقل، ثلاثة. أما البلوغ فليس بشرط بالنسبة للجن، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الجنية يخلقه منذ اللحظة الأولى بأهلية الرشد. الإنسان أعطى الله سبحانه وتعالى مدة قبل أن يصير عمره 15 سنة، هناك مدة زمنية يتهيأ فيها ليصير صاحب بلوغ ورشد، لكن خلق الله سبحانه وتعالى الجنية منذ يخلقه كاملا. ولنا شواهد من الكائنات الحية، عندما درسنا في كلية الطب رأينا في أبحاث البيولوجيا الانقسام، انقسام الخلية، لحظة الانقسام تكون الخلية الجديدة، لحظة الانقسام خلية كاملة. الفيروس البكتيريا أي شيء عندما ينقسم يكون لحظة خلقته كاملا. فجعل الله سبحانه وتعالى للإنس خصوصية أنه يمر بمرحلة من التهيئة. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالإنسان يمر بأول مرحلة التي سماها ربنا الضعف، ثم القوة، ثم الضعف والشيبة، وهكذا. إذن أول شرط البلوغ. فالصبي الصغير الذي لم يصل إلى سن البلوغ، قد يحصل البلوغ بالاحتلام أو بالنسبة للفتاة برؤية الحيض، قد يكون هذا قبل سن 15، لكن إذا لم يحصل الاحتلام ولم ترى علامات البلوغ الفتاة، فوصولها إلى سن 15 يعني البلوغ، ويصبح مع البلوغ مكلفا تكليفا تاما. والآن سن 18 هو مما اخترع، لأن الإنسان بسن 15 يصير مكلفا، لكن اليوم في القوانين يعتمدون سن 18، لكن ربنا سبحانه وتعالى اعتمد سن 15. الآن قد يقول قائل: وقبل 15 وهذا الطفل مميز، ألا يوجد تكليف؟ نقول: الذي توجه من الأوامر إلى الطفل قبل هذا السن هو بمثابة الترويض والتدريب، كقوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهذا ترويض، حتى إذا وصل إلى سن 15 هذا السن يكون فيه كاملا مدربا مروضا. كان الشافعي رحمه الله ربما وقف على المنبر، والشافعي حفظ القرآن وأتقن اللغة العربية بكل علومها وعمره 5 سنوات، وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات، وكان قبل البلوغ يقف على المنبر ويخطب الجمعة ويصلي إماما بالناس، وهذا عند الشافعية يصح إذا لم يكن الصبي بالغا لكن مميز ومتقن وعالم، يصح أن يقف ويصلي إماما. وكان ربما لضعفه وصباه شرب الماء في شهر رمضان، وربما قال لهم: الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليكم. إذن هذا من قبيل الترويض. إنما السن الذي يصير فيه مكلفا هو سن البلوغ، وقد يكون قبل 15. فإذا مات قبل البلوغ فهو ناج وإن كان من أولاد الكفار. إذا كان هذا الطفل مات قبل البلوغ فهو ناج، لأنه لم يصل إلى سن التكليف، وإن كان من أولاد الكفار. وهناك حديث في الصحيح: أولاد المشركين وأولاد الكفار حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجتمعون يوم القيامة. إذن الصبي غير مكلف لأن البلوغ شرط، والمجنون ليس بمكلف. ومثل المجنون من كان غائب عن الوعي بسبب مرض، سبات، أي شيء يغيبه عن الشعور، فهذا يسقط عنه التكليف في حال غياب عقله أو غياب وعيه وتمييزه. لكن إذا وصل إلى سن البلوغ ولم يكن مجنونا ثم بعد ذلك جنة، فإنه يكون مكلفا ومحاسبا، بخلاف ما إذا كان عند البلوغ مجنونا. فإذا كان جنونه بعد البلوغ ثم جنة ثم مات وهو مجنون يكون محاسبا، لأنه وصل إلى سن البلوغ قبل أن يجن ولم يقبل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا وردت عليك فرصة للإيمان بالله لا تتأخر. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الصبي ليس بمكلف، المجنون ليس بمكلف، الذي لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف. بمعنى الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في فترة كان الله سبحانه وتعالى يرسل إلى كل قوم رسول، وهذه المدة الزمنية كانت على فترة من الرسل، فلم تكن هناك رسالة تكليفية موجهة إليهم، فهؤلاء اسمهم أهل الفترة، وأهل الفترة ناجون، وأهل الفترة ناجون، ومنهم أبوان النبي صلى الله عليه وسلم آمنة وعبد الله، لأنهما من أهل الفترة. ماذا يقال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، وواجب التبليغ لجميع العالم هو على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلحقنا الإثم نحن إذا قصرنا في تبليغ الدعوة، فينبغي على الأمة الإسلامية أن تقوم بواجب التبليغ وأن تبلغ الإسلام كما هو، ولو كان هذا التبليغ مختصرا بمعاني أساسية بثوابت كبرى، مثل أن يقال إن الله أرسل رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، كان مؤيدا بالمعجزة، أنزل معه كتابا، هذا الكتاب معجز، وهذا الدين يدل الإنسان على الفضائل وينظم له حياته ويخبره عن الآخرة، مثل هذه العبارات المختصرة تعتبر تبليغا. نعم، التبليغ يجب أن يقوم به البعض حتى يسقط الإثم عن الجميع، فإذا حصل التقصير من الجميع كان الإثم على الجميع. الذي تصله الدعوة مشوهة، يعني سمع أن الإسلام هو الدين الذي يذبح فيه الإنسان، يعني ما فكرته عن الإسلام؟ فكرته عن الإسلام أنه الإسلام بيمسك المسلم سكين أو بيقول له روح، كل ما شفت واحد ما هو مسلم ذبحه، وغيره قال ما في شيء، هذا هو الإسلام، الإسلام فقط. قال لي أحد القصص، قال لي يعني لماذا اقترن السيف بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عندكم، يعني لما شعاركم السيف؟ قلت هذا ليس شعارنا، هذا شعار السعودية، نحن شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا اخترع؟ السيف لا يستعمل كما بينا في درس سابق، لا يستعمل إلا من أجل رد الظلم، من أجل إزالة الحواجز، من أجل منع من يمنعون الإسلام فقط، ليس السيف من أولوياتنا. السيف لو أنه لم يوجد أصلا والناس حتى لو لم يدخلوا في الإسلام إذا امتنعوا عن قتالنا في الدين وإخراجنا من الأوطان الذي يقاتلنا في ديننا أو يقاتلنا في وطننا نقاتله، إذن السيف هو من أجل هذا. لذلك قلت أنا لو سألوني في تصميم علم نقول لا إله إلا الله نجعل معها شجرة الزيتون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المثال والنموذج المعبر عن نوره، قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. إذن قبل ما يخترعوا قصة الحمامتين والزيتون ويعملون على السلام، القرآن جعل الزيتون شعار الإسلام على كله. إذن الذي وصلته فكرة عن الإسلام أن الإسلام فقط هو عبارة عن واحد عنده مخزن فيه سكاكين، كل واحد بده يدخل في الإسلام بيستلم سكينة وبيقول له يلا صرت مسلم سيك السكينة وذبح غير المسلم، من وصلته الفكرة فقط هكذا هذا غير مكلف. لكن إذا وصله أن الإسلام يدعو إلى اقتصاد عادل، ولو كان يعني قالوا له الإسلام بيمسك السكينة، لكن مع هذا وصلت إليه بعض الأفكار، بعض الأفكار يعني ولو وحدة تنتين أنه الإسلام فيه خير، فهذا مبلغ، هذا وصله التبليغ، لأنه مأمور أن يبحث. فلو وصله ولو شيء واحد أن الإسلام فيه خير، ولا أظن، أنا أتحدى على وجه الأرض أن يكون هناك إنسان ليس لديه إلا فكرة أن الإسلام يوزع سيوف على الناس. الناس الآن بدأوا يفكرون، وحتى قالت لي رئيسة جامعة في أمريكا، قالت لي ربما يكون الوجه الإيجابي لأحداث 11 سبتمبر أنها أيقظت الشعب الأمريكي على حقيقة وجود إسلام. فبدأنا نقرأ ما هو الإسلام. كان الشعب الأمريكي مشغول في أعماله، فلما قيل مسلمون مسلمون مسلمون، من باب حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة بدأنا نشتري الكتب التي تتحدث عن الإسلام. فلم يبقى على وجه الأرض أبدا شخص لا يعرف أن الإسلام فيه شيء من الخير، في شيء. الآن ما عم نتحدث عن الذي يعرف الإسلام بعدالته الاجتماعية ومساواته وأخلاقه وكرمه وفضائله، طبعا هذا شيء آخر. أنا أتحدث فقط إنسان يعرف عند الإسلام في شيء من الخير، هذا بلغته الدعوة. أيضا هناك سؤال يقول، أنتم تقولون أهل الفترة ناجون، لكن هناك في الأحاديث ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض أسماء وقال هي في النار من أهل الفترة، مثل حاتم الطائي وامرئ القيس. نقول جواب العلماء على هذا، لله سبحانه وتعالى أن يعذب من شاء لأمر يختص به ويعلمه، لأنه ما في سلم علامات تعطيه لربنا بتقول له هذا بتعذبه وهذا ما بصير تعذبه. وقال الأشعري للجبائي، جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال. لما المعتزل وضعوا سلم علامات لربنا، أجاب الأشعري الإمام قال جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال. إذن ما عليه واجبه، ليس على مولانا واجب، فله سبحانه أن يعذبنا ولو كنا طائعين، فإن يثبنا فبمحض الفضل، هذا سيأتي في الجوهرة، وإن يعذب فبمحض العدل. سلامة الحواس، سلامة الحواس المقصود منها أن يوجد عنده السمع أو البصر، فإذا غاب السمع والبصر معا سقط التكليف، لأنه إن غاب السمع يرى وإن غاب البصر يسمع، لكن إن غاب السمع والبصر يسقط عنه التكليف. ثم إن التكليف يتناسب مع استطاعة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الإنسان يعجز عن القيام في الصلاة يسقط عنه القيام، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا بعينيه يصلي. هذه منطقية الإسلام، منطقية التشريع. لذلك سلامة الحواس بسببها يصبح الإنسان متناسبا مع التكليف الذي يقدر عليه. فإذا آتاك الله بصرا فاستعمله فيما طلب منك، وإذا أعطاك الله عقلا فاستعمله فيما طلب منك، وإذا أعطاك الله لمسا، وإذا أعطاك الله ذوقا، وإذا أعطاك الله سمعا، وإذا أعطاك الله رجلا ويدا، استعمل هذا فيما طلب منك. إذن البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وكان سليم الحواس. قال فكل من كلف شرعا، لأن أهل الاعتزال المعتزل قالوا الإنسان مكلف بعقله، يعني لو لم يرسل المولى رسل ولا نزلت شرائع فهو مكلف. فرد على ذلك أهل السنة وقالوا لا، التكليف شرعي لا عقلي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يصح التكليف بالعقل، بل التكليف بالشرع. والله سبحانه وتعالى هو الذي بين القبيح لنا من الحسن، فالمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع، لا ما استحسنته الآراء والأهواء. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فإذا قالت الشريعة عن شيء إنه حسن لا تستقبحه، وإذا قالت الشريعة عن شيء إنه قبيح لا تستحسنه. فكل من كلف شرعا، وجب هنا، وجب معناها افترض عليه، يعني من الأحكام الشرعية الخمسة، وجب من الواجب الشرعي الذي هو أحد الأحكام الخمسة. أما وجب الثانية عليه أن يعرف ما قد وجب، أي من حكاية الباب، نحن قبل الباب، الواجب والجائز والمستحيل عقلا، هذا باب علم التوحيد، نحن الآن عم نتحدث قبل الباب. إذن وجب الأولى يعني فرضة الذي هو واحد من الأحكام الخمسة، أما وجب الثانية فهي من الأحكام العقلية، ليس هذا الوقت وقت بيان لها. نختم بكلمة ما معنى أن يعرف، وهذا مر معنى لكن للتأكيد، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، فالمعرفة تقدم ذكرها التي هي العلم، وبعد فالعلم بأصل الدين، ذكرنا في معنى العلم أنه الجزم المطابق للواقع عن دليل، فهنا أن يعرف المعرفة الجزم المطابق للواقع عن دليل، فإذا لم يكن جازما بأن شك أو ظن أو توهم لا يكون صاحب معرفة، وإذا جزم جزما لم يكن موافقا للحقيقة، كأن جزم بأن الله تعالى ثلاثة، فهذا لا يقال إنه صاحب معرفة، بل هو صاحب جهل. إذن لابد أن يكون جزمه مطابقا للواقع، فإن جزم جزما مطابقا للواقع ولم يكن عنده دليل عقلي، الدليل العقلي يعني هذا الكون صنعه الصنعة لابد لها من صانع، هذا هو الدليل، فقط أن يفكر قليلا. فإذا جزم جزما مطابقا للواقع من غير دليل أصلا يسمى مقلدا، وحكم المقلد قد تقدم، لكن من باب التذكير نقول المقلد إيمانه مقبول، لكن هو عاص لله إن كان يقدر على النظر ولم ينظر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوظف عقولنا، لأن عقولنا أعضاء يجب أن نستعملها فيما خلقت من أجله، وخلقت العقول لنفكر، فإذا قلد جزم جزما مطابقا للواقع دون أن يفكر دون أن ينظر فإيمانه مقبول لكنه عاص لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتقلنا من مرحلة ما قبل الباب إلى مرحلة الباب، ليكون الدرس القادم إن شاء الله حديث في الباب، وبعد ذلك ندخل إلى ما وراء الباب في علم التوحيد وتفصيلاته. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بسر الفاتحة.